سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم، مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. كان الكلام حول انقسام العلم إلى التصور والتصديق، وانقسام الجهل بتبعه إلى الجهل التصوري والجهل التصديقي. وقلنا أن الشيء كما يعلم من وجهين أيضا يجهل من وجهين، عليكم السلام، فيجهل تصورا وتصديقا. وضرب الشيخ مثالا للمعلوم التصوري وهو اسم المثلث، وللمجهول للمعلوم التصديقي وهو كون المثلث مجموع زواياه مساوي لقائمتين. ثم ضرب مثالا للمجهول التصوري وهو ذو الاسمين والمنفصل، وقد أشرنا إليهم في البحوث السابقة. بقى لنا فقط في عهدتنا بيان معنى المثال، مثال المجهول التصديقي، وهو كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. نحن معنيين الآن ببيان هذا معنى هذا المطلب، لا إقامة البرهان عليه طبعا للشارح المحقق، لأنه لم يقبل البرهان عليه، ولكن بين مفرداته معنى هذا المطلب. هنا عدة مصطلحات إذا فهمناها يتضح المطلب بسهولة. المعنى الأول هو معنى قوة الخط عند المهندس. ما معنى قوة الخط؟ والمعنى الثاني معنى ضلعي القائمة، عليكم السلام. والمعنى الثالث معنى الوتر، والرابع القطر. هذه معاني أربعة يتضمنها المطلب. قوة الخط عند المهندس، القوة هنا ليست القوة الموجودة في الفلسفة بمعانيها المختلفة، لا، المهندس إذا قال قوة الخط يعني مربعه الذي يحيط به هذا الخط. قوة الخط هو المربع الذي يحيط به هذا الخط. يعني مثلا نحن إذا كان لدينا مربع هذا، إذا كان لدينا مربع هذا متساوي الأضلاع، كل ضلع 4 سم، إذا كان لدينا خط طوله 4 سم، هذا المربع يسمى قوة هذا الخط، وهذا الخط يسمى قوي على هذا المربع. لماذا يسمى قوي عليه؟ لأنه يحيط به من الجهات الأربعة، والإحاطة علامة القوة، يعني أحاط به يعني قهره من جميع الجهات، فيسمى قويا عليه، يسمى ايه؟ قوي على هذا المربع، او يسمى هذا المربع قوة هذا الخط. اذا قوة الخط هو مربعه الذي يحيط به، هذه احفظها جيدا، قوة الخط هو مربعه الذي يحيط به. ويتكون هذا المربع، كيف يتكون من هذا الخط؟ بضرب هذا الخط ايه؟ في نفسه. واضح هذا المربع متساوي الأضلاع، طوله 4 سم وعرضه أيضا 4 سم، مساحته كم؟ 16 سم. وهذا إن ضرب في نفسه يصير كم؟ أيضا 16. فإذا تكون هذا المربع من هذا الخط بضرب هذا الخط في نفسه. ومن هنا انتزع لفظ التربيع من هذا المعنى. التربيع معروف في الرياضيات يعني ضرب الشيء في نفسه، مربع الشيء يعني ضربه في نفسه، لأنه يحصل منه المربع، سمي تربيع. فإذا قوة الخط مربعه الذي يحيط به، ويسمى هذا الخط قوي على هذا المربع، ويتكون هذا المربع من ضرب هذا الخط في نفسه، يعني بتربيعه. واضح؟ هذا هو المصطلح الأول. فنرجع للعبارة في السطر الخامس التي تجاوزناها أمس. في السطر الخامس ماذا يقول؟ والخط المساوي لضلع المربع، واضح؟ والخط المساوي لضلع المربع يحيط به، يعني يحيط هذا الخط بالمربع، ولذلك يقال له، يعني الخط، أنه أي الخط قوي عليه، أي على المربع، لأن الإحاطة علامة القوة، ولذلك يقال للخط أن الخط قوي على المربع، واضح؟ فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه، واضح؟ انتهت العبارة التي كانت في وحدتنا من أمس. زين، المعنى الثاني يعني يضرب في نفسه 4 في 4 إذا كان طوله 4 سنتي. نعم، واحد واحد يصير واحد، نتيجة واحد. إذا كان خط مش عايز 1 سنتيمتر مربع، إذا خط طوله 1 سنتي وعرضه 1 سنتي مساحته 1 سنتيمتر مربع. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني هو ضلعي القائمة. ما هي الزاوية القائمة؟ يقول نحن إذا كان عندنا خط هذا وقام عليه خط آخر قياما عموديا، هذا القيام العمودي يسمى في الهندسة قيام لا على الاستقامة، يلتقي معه لا على الاستقامة، لأن الالتقاء على الاستقامة يصير كامتداد له، إذا على الاستقامة يصير هكذا، التقى معه على الاستقامة يعني هكذا، لا على الاستقامة يعني عمودي عليه. إذا كان قام خطا، إذا قام خط على خط آخر لا على الاستقامة، حدثت على جانبي هذا الخط زاويتان، حدث زاويتان إيه؟ متساويتان، كل منهم تسمى ايه؟ قائم. ليس كل قائم، نعم؟ نعم، قلنا هذا في المصطلح الهندسي لا عدد قائم يعني عمود. نعم، اصطلح في قبال الاستقامة يعني الامتداد. إذا قام خطا لا على الاستقامة يعني قياما عموديا، حدثت على جانبيه ايه؟ زاويتان متساويتان، كل منهم تساوي ايه؟ 90 درجة يعني قائم. واضح؟ هذا حدوث الزاوية القائمة عبارة عن هذا. هذا الخط وهذا الخط يسمى ايه؟ ضلعي القائمة. يسمى ايه؟ ضلعي القائمة. إذا ما هما ضلعي القائمة؟ ضلعي القائمة الخطان اللذان يحيطان بايه؟ بالزاوية القائمة. هذا ضلعي القائمة. هذا ضلع وهذا ضلع. نحن إذا تصورنا هكذا، انظر، إذا تصورنا هكذا نجعل خطين عمودين آخر هكذا وهكذا، صحيح؟ هذه هل انظر العين القائمة، جيد؟ الخط المعترض يعني المقابل لهذه الزاوية الواصل بين العين القائمة يسمى ايه؟ وتر. وتر ولا وتر؟ وتر. وتر خطأ يعني، الوتر يعني فارغ. وتر، نعم. وطن. لماذا سمي وطن؟ توجه، لأن ضلعي القائمة كأنهما قوس، كأنهما ايه؟ قوس، قوس النبل، النبال التي يرمون بها في الحروب، فقوس النبل يكون هكذا، وهذا يسمى ايه؟ وطر له. وهنا يضع السهم، صحيح؟ الرامي يجذب السهم وينطلق هكذا، فلذلك هذا مقبض، يعني يمسك هكذا ويجذب النص ويضربه، فهذا مقبض يد، مقبض يد الرامي يسمى ايه؟ قوس. وضع القوس والمشدود، هذا هو القوس، هذا هو القوس. كيف العكس؟ هو يجذب السهم، لا يجذب، لا انتظر، هذا الوتر، هذا قطعة مثلا من الحديد، يجذب القوس هكذا بالسهم ثم يضرب، كيف العكس؟ صحيح؟ ها؟ لا ها 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 أحسن. هو نعم، إذا الوتر عادة يكون متغير، نعم 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 نعم، يعني نرسم هكذا، يعني هو عادة يكون هكذا، أليس كذلك؟ ثم يجذب هذا وينطلق، نعم يكون مستقيم، نعم نعم. المهم هذا القول أحسن، نعم هكذا، صحيح؟ إذا هذا الذي يقبض عليه الرامي، في النتيجة يقبض الرامي هذا ثم يجذب الوتر وينطلق السهم. جيد، اذا علة تسمية هذا بالوتر هو ماذا؟ هذا الوتر. علة تسمية هذا بالوتر ماذا؟ انه يقابل ليه؟
القوس.
وبما ان هذا القوس هو عبارة عن ضلعي ليه؟ القائم، يعني كأن هكذا ضلعي القائم.
صحيح؟ علة تسمية الوتر هو هذا. اذا الوتر هو في اي مستدى؟
قائم الزاوية هكذا ضلعي القائم، هذا يسمى ايه؟
وتر. مقابل القوس بعد. الوتر هو مقابل القوس.
انتهينا من المصطلح الثاني.
القطر. القطر هو الذي ينصف السطح. مطلق السطح.
يعني سواء كان عندنا مثلا هكذا مثلا شكل متوازي الاضلاع هذا تقريبا. هذا يسمى ايه؟
فالقطر هو الذي ينصف الايه؟
حابولي كيف؟ لا هو قطع مية هذا هكذا
ماء حتى ايه هذا
انقسم الى مثلثين هذا الشكل.
نعم كيف افقي؟
يعني
اه بس الوضع ينطلق من زاويتين متقابلتين.
انا فعلا تقصد يعني هكذا.
هذا ما يسمى وتر.
الوتر هو هذا بين زاويتين متقابلتين هذا ينصف شكل متوازي الاضلاع.
هذا بالنسبة للأشكال نعم قطعان قطع وقطع ويقابل قطع الزائر. نعم
في الأشكال اللي هي مستقيمة الأضلاع هكذا يبدو يكون بهذا الوضع بين الزاويتين القائمتين بينه ينصف سطح مستوي.
أما في الدائرة طبعا الدائرة فيها زوايا فالذي هو ايه؟
هو هكذا أو هكذا ما في إشكال.
هذا يسمى ايه؟ قطر الدائرة. واضح؟ اذا يمكن يكون شيء واحد هم قطر وهم ايه؟ وتر. اختار بالاعتبار مثل هذا
صحيح؟ هذا وتر لذلك المثلث وقطر لهذا ايه؟ هذا المربع
صحيح؟ ها؟
او هكذا يسمى مثلث هكذا. هذا هم قطر بلحاظ الدائره وتر بلحاظ الايه؟
المثلث. فهم وتر وهم ايه؟ قطر. وهذا متعلق الايه؟ الشكل الذي نبحث عنه.
توزع الشكل هنا هو محل البحث شكل العروض. نحن الآن توزع نفرض الآن دائرة هذا هذا الذي موصفه ماذا يسمى؟
قطر.
هذا قطر. إذا أخرجنا من طرفين هنا الخطين هنا خطين ايه متعامدين عمودين على بعضهما الايه الارض طيب هكذا و هكذا صارت هنا زاويه طيب هذا يسمى بالنسبه لهذا المثلث ايه وتر. يبقى هذا وتر لهذا المثلث وقطر لايه لهذه الدائره
صحيح ام لا؟
لماذا وتر؟ لانه يقابل هذا الضلعي القائم صحيح. قطر لانه ينصف الايه الدائرة وينصف أيضا الشكل المتوازي للأضلاع المتكون من ضلعي القائمة يعني هذا هكذا يعني افرض هكذا تسوي هذا هكذا وهذا هكذا صحيح؟ هذا يسمى شكل ايه متوازي الأضلاع مربع مستطيل كما تحكي واضح؟ خط متوازي الأضلاع هذا عايزة بالنسبة له ايه؟ قطر. إذا هذا القطر يصلح له قطر الدائرة وثاني شيء قطر لهذا الايه؟ المسطح المتوازي الاضلاع صحيح؟ ووتر ليه؟ لهذا المثلث ولهذا المثلث ايضا بس هذا ليس كلام في المثلث واضح؟ المطلوب ماذا يقول؟ يقول ان مربع هذا يساوي ايه؟ مجموع مربعي ايه؟ ضلعي القائمة
عندما يقول قطر ماذا المصطلح ماذا يقول؟ العبارة
يقول كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي
يوترها
هذا القطر يوتر ايه؟ هذه القائمة قويا على ضلعي القائمة
أحسن فهكذا يرسم هكذا
هذا لأن قوة الخط المربع ولا المحيط يعني كذلك هكذا صحيح؟ و
وهذا واضح عندك قوة الخط هذا المربع
ان قوة الخط مربع على زهد به
وقوة هذا الخط هي هذا المربع هذا يسمي هذا مثلا ألف وهذا باء وهذا ايه المدعى هو ان قوة هذا الخط تساوي قوة هذا الخط
يعني مساحة هذا المربع
تساوي ايه
مجموع مساحة ايه ضلعين قائمة واضح
اذا على فرض هذا طوله 3 سنتيمترات وهذا 4 سنتيمترات صحيح وهذا 5 سنتيمترات هذا مساحة هذا يصير كام 9 صحيح ها مساحة تساوي 9 وهنا المساحة كام وهنا المساحة كام 16 و 9 كام
أو ثلاثة المطلوب الثالثة
معنا
إذا عندما يقول واضح الشكل
أي يسمى شكل العروس ليش أنا ممكن أسوي هذا مثل كذا عين أم أم هذه عروس الأطفال خمسة خمسة بقى. لا هذا طوله خمسة مربع يسمى خمسة خمسة بقى.
مربع وصور أطلع بقى
أي يسمى شكل ليه العروس هذه العروس هذه الثلاث زين هذا الزين هذا الأطفال هذا جسمها وهذا رأسها وهذا إيه زين هذا رأسها نعم
هذا أوكليدوس هذا شكل العروس في الأوكليدوس نعم ليش هذه وهذا كتاب الأوكليدوس مو ليش العروس أين الرطب هذه اذا عندما يقول في العباره هنا واضحه كون القطر معروف اي قطر قويا على ضلعي القائمه التي يوترها يعني كون مربع هذا القطر يساوي مجموع مربعي ضلعي القائمه التي يوتره واضح هذه المعاني كلها موجوده لا شيء شريف ويسمى شكل العروس على فكرة أمس في اشتباه تاريخي وقعنا فيه وهو أوكليدوس هذا إسكندراني يعني مصري ليس يوناني أول شيء ويعيش في القرن الثالث قبل الميلاد لا بعد الميلاد أحد الإخوة الأعزاء رجع هذا في الكتب المعتبرة فهو يعني تقريبا مباشرة بعد أرسطوطاليس بعد وفاة أرسطوطاليس كان يبلغ من عمر حوالي 8 سنوات فبعده مباشرة تقريبا أوكليدوس فيثاغورس أستاذ سقرا أحسن نعم 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 فيثاغورس مشهور أنه هو حسابي في الحساب أوكليدوس في الهندسة ولا ينكرهما رياضيا يعني أول من صنف الهندسة بهذا الشكل هو كان أوكليدوس فيثاغورس كان يعني فيلسوف شراقي وفي نفس الوقت حسابي وهو أستاذ سقرا وسقراط أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطو هذا حسب الترتيب اللي التاريخي له لذلك يقول وقد يجهل نعم ها الاثبات لا هو فقط بيان معنى المطلوب قد يجهل من جهة التصديق الى ان يتعلم الى ان يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمه التي يوترها الزاويه القائمه هتعيش الزاويه القائمه هي كل واحده من الحادثتين المتساويتين يعني الزاويتين الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط مستقيم يتصل بآخر يعني بخط آخر مثله لا على الاستقامة طبعا على الاستقامة خطأ لا على الاستقامة يعني عمودي ويسمى الخطان ضلعيهما يعني ضلعي القائمة ضلعي القائمتين يشبه الزاوية مع ضلعيها بالإيه؟ بالقوس تشبه أسف نعم 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 صلاح تشبه نعم وتشبه ولا تشبه لا لحظة واحدة تشبه لا بالقوس تشبه بالقوس وتشبه القوس. بالباقي تشبه بالقوس. نعم اي بتجيب تشبه الزاويه مع ضلعيها بالقوس. ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض. متعرض يعني مقابل للايه؟ للقائم. يتصل بهما يعني بالضلعين يسمى ايه؟ وترم بالقياس اليهما يعني الى الضلعين. متعرض يعني مقابل. مقابل يتعرض يعني مقابل. متعرض يعني مقابل. يتصل بهما يعني بالضلعين يسمى ايه؟ وترا بالقياس اليهما يعني الى الضلعين. ويسمى ايضا يعني هذا الوتر قطرا. لماذا؟ لانه يعني هذا الخط هذا الوتر يكون قطر الدائرة التي تمر او يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الايه؟ الثلاثة. كما ترون هذه الدائرة تحيط بالايه؟ بهذا المثلث بالزوايا الثلاث الحادثة من ضلعي القائمة والوتر. واضح؟ هذه الدائرة تحيط بايه؟ برؤوس المثلث. لأنه يكون قطر الدائرة أي دائرة التي تمر هذا وصف الدائرة التي تمر أو يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الثلاثة. هذا أولا. وأيضا يعني يسمى قطرا أيضا. لماذا؟ لأنه ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به الضلعان. هذا الذي نقطناه فقيدا. أيضا قطر بالنسبة لهذا ليه؟ المستطيل هذا. لأنه يعني هذا الخط أو هذا الوتر ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به ليه؟ الذي يحيط هذا السطح الضلعان. ضلعان القائمة أربعة وثلاثة احنا أربعة سنتيمتر. ضلعان ضلعان القائمة أربعة سنتيمتر. هذا هو اللي كملته. هاي يصير أربعة سنتيمتر إيه؟ ثلاثة سنتيمتر. هذا أربعة ثلاثة. أتمناه. سطح متوازي الأضلاع مستطيل يعني. وهذه صورتها. وصورتها واضحة خطأ. وهذه صورتها. الدلات موجود في طبعة مصر وفي الطبعة الحجرية أيضا موجود في الحاشية. أنا للأسف لم يوردهم. هو هذا. هذا هو صورتها. هذه صورة. وهذه صورتها. لا هذه صورة هذا الكلام. لا نعم. نعم 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 نعم. ولكن كأن متزوج الأضلاع يمكن المهندس أعلم بهذا في الهندسة يطلق على مثل اللي هو مو المستطيل من المائل شوي صحيح؟ نعم ينصرف إليه. اجعله مائل بعد الشيء. لا اجعله مائل بعد الشيء يعني ضلعي. نعم ليش؟ عشان القائمة؟ إيه صحيح. نعم إذا نبدو هنا متزوج الأضلاع معناه العمود الخاص. نعم نعم لا يمكن ميله مع كونها قائمة. نعم نعم صحيح. متوازي قلنا لكن احنا في الهندسه المدرسه المدارس كان متوازي الاضلاع ينصرف الى المائل صحيح المصير قلنا. لكن هنا الظاهر اعم من هذا يعني كل مسطح مستقيم الاضلاع. وهذه صورتها. فهذا القطر قوي على ضلعي القائمه يعني مربعه يساوي مجموع مربعي ضلعي القائمه. هذا معنى قوي. فهذا القطر المذكور قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر يعني مربعه يساوي مجموع مربعهما مربعيهما مربعه يساوي مجموع مربعيهما كما هو بشكل عروس الرواية 25 سنتي وهذا 25 أيضا. قوي. نعم. فهذا القطر قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر أي موضح أي يساوي مربعه مربعيهما. لماذا؟ فإن قوة الخط مربعه الذي يحيط به كما مر. قوة الخط عند المهندس يعني مربعه الذي يحيط به كما مر من كل جهة. مثلا إذا كان أحد الضلعين أربعة يعني طوله أربعة سنتيمتر والآخر ثلاثة يعني طوله ثلاثة سنتيمتر فالقطر يكون كم؟ خمسة. نعم محصلة. نعم محصلة إيش؟ نعم يعني مجموع محصرة ضرب مجموع نعم محصرته نعم نعم حسن مجموع محصرتهما نعم نعم يكون خمسة لماذا؟ لأن مرباه يعني مربع الخمسة وهو 25 يساوي مجموع مربعيهما وهما 16 و9 وبرهان ذلك مذكور في الشكل المعروف بالعروس وهو 47 من المقالة الأولى من الأصول أصول الهندسة الأوكليدوس. طيب انتهينا الحمد لله بسلام من هذا البحث الرياضي الباحث. طبعا إن شاء الله بعد عدة سنوات سنلتقي بحث هذا أثقل من هذا في النمط السادس من جلد الثالث بحث فلكي محض 4 صفحات متصلة بحث فلكي محض إن أحيانا الله إليه. هذا المنتظر بعد 5 سنوات إن شاء الله إن أحيانا الله. لكن بعد ذلك لا توجد هذه الأمثلة الثقيلة مرة أخرى الحمد لله. المهم هنا نرجع إلى كلامنا، لماذا قال الشيخ في التصور يتعرف وقال في التصديق يتعلم؟ يعني قال في التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، وقال في التصديق يجهل مجال التصديق إلى أن يتعلم. هنا يشير المحقق الطوسي إلى التميز الذي قد يعرض الفرق بين العلم والمعرفة، إنه قلنا قد يستعملان في بعض الأحيان بمتعلقين مختلفين. مر المتعلق الأول بنا في مسألة المنطق والطب، أنه قلنا المنطق علم يتعلم فيه دروب الانتقالات، وقال في كتاب القانون من الطب الطب يتعرف فيه أحوال البدن الإنساني. قلنا أن هذا إن كلي وذاك جزئي، يعني المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم يتعلق بالإيه؟ بالكليات. لذلك يتعلق المعرفة بالمحسوسات الجزئيات، بالنسبة للعلم الحصول يعني تنصرف إلى الجزئيات، يعني زيد هذا كما نشاهد المشاهدة الحسية أو المشاهدة العرفانية عند الصوفية أيضا تتعلق بالوجود اللي هو جزئي حقيقي. وأما العلم فيتعلق بالأمور الكلية عن المعقولات. هذا مضى. معنى آخر للفرق بين العلم والمعرفة يقول هنا المحقق الطوسي، نعم أن المعرفة تتعلق بالعلم المسبوق بالعدم على الإطلاق، أو المسبوق بالعدم بعد وجوده. مسبوق بالعدم يعني مثل الآن أنت عندما تعلم أمر لم يكن يعلمه، مثل ذو الاسمين وليه والمنفصل، هذا الأمر كنت لم تعلمه أصلا ثم تعلمته، فأقول الآن عرفت معنى ذو الاسمين والمنفصل، أو عرفت أن المثلث مساوي زوايا قائمتين. عام من التصور التصديق هنا. العلم المسبوق بالعدم على الإطلاق أيضا يسمى إيه؟ معرفة لا علم. وأيضا أو مسبوق بعدمه بعد وجوده، مثل عندما يكون لك صديق مثلا اسمه زيد ثم يغيب عنك ثم بعد ذلك تلتقي به أو تشاهده فتقول تعرفت عليه، صحيح؟ قلت تعرفت عرفته أو حسب المطلوب لك تعرفت عليه، يعني كانت لي معرفة سابقة به ثم غاب عني ثم عرفته مرة أخرى. فإذا العلم المسبوق بالعدم على الإطلاق أو بالعدم بعد الوجود يسمى معرفة. وفي قباله العلم يعني العلم الأزلي الغير مسبوق بالعدم. لذلك يقال الله عالم أم عارف؟ عالم، ما يقول عارف لأنه علمه ليس مسبوق بالعدم، علمه أزلي واضح. والله عالم ولا يقول الله عارف، واضح. المعنى الثالث أو الفرق الثالث بين العلم والمعرفة يقول هنا الشارح أن المعرفة تتعلق بالبصائر والعلم يتعلق بالمركبات. المعرفة تتعلق بالبصائر والعلم بالإيه؟ بالمركبات. فلذلك تقول علمت الله أم عرفت الله؟ عرفت الله لأن الله بصير سبحانه. نقول علمت الجسم مثلا المركب، أما الله تقول عرفت الله، لماذا؟ لأنه بسيط. والعلم يتعلق بالمركبات والمعرفة تتعلق بالبصائر. هنا يتضح لماذا استعمل الشيخ مصطلح المعرفة في التصور والعلم في التصديق، لأن التصور بسيط
راح التصور ساذج. والتصديق مركب من التصور والحكم. ها؟ لذلك قال في مورد التصور يتعرف لأنه بسيط ساذج، وقال في التصديق يتعلم لأنه مركب من التصور والحكم. نعم 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 غير مركب يعني بسيط تصور فقط، تصور ساذج ما عرف مثلا زي. اما الاخر مقرون بالحوك بالتصديق تصور معه حوك. نعم 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 جيد نعم هو هذا، لكن قلنا هذا قد كثير احيانا ما يراعوا هذه الامور هذه الفوارق، يقال على جزء يعلم ويقال على جزء ايضا يعرف، صح ازاي؟ مو بالضروره، لكن بيقول لك قد، فاذا فرق بينهما فلا بد في ملاك، ملاك التفريق هو الذي ذكرناه، اما هذا ليس مضطرد دائما تقول قد، صح ازاي؟ نعم. نعم. نعم هذه بالنسبه لنظير صدر المتالهين انه تصور اذعاني نحو الوجود، لكن هذا من حسب بحسب النظر البدوي انه مركب من صح ازاي؟ يعني مفهوم لا توجه. هو عندما تنظر نظر الى نحو الوجود كاننا في نفس مفهوم التصديق، التصديق هو التصور معه حكم صحيح حسب التحليل الذهني لاحظ، لكن صار المريض ارجعه الى ايه؟ الى شيء بسيط بالنسبه لايه؟ مثلا ما هي الوجود؟ الموجود اثنين في التحليل الذهني اثنين، لكن يرجع الى شيء واحد مثلا مصداق واحد، وهو يقول مصداقه بسيط وهو ايه نحو من الايه؟ من الانفعال الاذعاني، لكن كلام في المفهوم مركب تصور معه حكم. فبلحاظ هذه العناية هذا الفرق، انها تصور فقط بشرط لا عن الحكم، والاخر تصور بشرط الحكم معه حكم، فهذا بسيط وهذا مركب. فقال في التصور يتعرف، وقال في التصديق يتعلم. واضح؟ قال وانما قال في التصور المجهول الى ان يتعرف، وفي التصديق المجهول الى ان يتعلم، لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزء والكل قامضا، قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من الإدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم. يا هذا يا ذا، يعني العدم على الإطلاق أو العدم المقيد بمسبوقيته بالوجود إلى الأخير، يعني الإدراك الأخير. قلت تعرفت على زيد الذي كنت أعرفه، واضح؟ و يعني هنا وعلى ايش؟ قد ينسبان الى الادراك والى المجرد عن هذين الاعتبارين، وهو ليه؟ التصديق. وهو الذي يتعلق به العلم. اذا الجزئي ينسب، هذا له نشر هنا ايه؟ مرتب. الجزئي المعرفه تتعلق بالادراك المسبوق بالعدم او الى الاخير من الادراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم، وايضا ينسب ايه؟ وينسب العلم الى ايه؟ الى المجرد عن هذين الاعتبارين، يعني غير المسبوق العدم على الاطلاق او العدم المسبوق بالوجود. ولذلك يعني من اجل هذا الاعتبار لا يوصف الاله تعالى بالعارف، ليه؟ لانه علمه ازلي غير مسبوق بالعدم، ليس بحادث. ويوصف بالعالم، الله تعالى عالم لا عارف. يعني تقول العارف بالله مثلا من لحظه جزئي، ها طلعش من الاعتبار هنا، قل العارف بالله فلان، صحيح؟ لان الله سبحانه جزئي، طيب جزئي حقيقي، لكن انا تقول علمت العالم بالله العارف بالله اسمه جزئي وايضا اسمه ايه؟ بسيط. يقال عارف بالله من جهته انه جزئي وانه ايه؟ بسيط. ويوصف بالعالم يعني الله سبحانه وتعالى، وقد ينسبان يعني المعرفه والعلم. وقد ينسبان إلى البسيط والمركب، ولذلك يقال عرفت الله، لأن الله سبحانه بسيط، ولا يقال علمته. فلهذا الاعتبار الأخير يعني البساطة والتركيب خص التصور، يعني خص الشيخ التصور لبساطته بالقياس إلى التصديق بالتعرف. طبعا لماذا قال بالقياس إلى التصديق؟ لأن التصور عندنا تصور ايضا مركب. مركب من ايه؟ مثلا تقول العالم حادث مع الشك فيه. قلنا التصور اما بسيط او ايه؟ مركب. لاحظ ازاي؟ مركب تصور بسيط تقول العالم فقط. او العالم حادث مع الشك فيه. يعني الشك يتنافى مع التصديق.
قلنا الشك يلاقي من التصور لا التصديق. فهذا يسمى تصور ايه؟ مركب. لكن بالنسبة الى التصديق يسمى ايه؟ بسيط. لان الاخر عنده العالم محادث حقا وحكم ايه؟ وهو هكذا في الواقع ونفس الامر. فلذلك قال ايه بالقياس اليه؟ انه قد يتعلق بالتصور من حد بحيث وهو ايه؟ التركيب. ولكن الاخر دائما عنده اضافة الحكم فزائد عليه دائما. ولبساطته بالقياس الى التصديق ايه؟ بالتعرف. وخص التصديق لتركبه بالتعلم. طيب قال فالسلوك الطلب منا في العلوم ونحوها اما ان يتجه الى تصور يستحصل واما ان يتجه الى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا فمنه حد ومنه رس ونحوه. وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة فمنها قياس ومنها استقراء ومنها ونحوه. ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم، ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. هذا خلصنا في هذا الفصل. بعد أن بين الشيء، احنا قرأنا المطلب إنه تعالى بمطلب كل عام الآن، ثم ننتقل إلى المطالب الكلية للفصول ثم نطلب. بعد أن بين الشيخ أقسام العلم، انقسام العلم إلى التصور والتصديق وانقسام الجهل بتبعه إلى التصور والتصديق، صرح بعد ذلك أن طالب العلم، كيف المطلب بصورة عامة، طالب العلم هو الذي يطلب المجهول التصوري والتصديق. معنى طالب العلم هو هذا، طالب العلم هو الذي يطلب المجهول التصوري والتصديقي. كيف يطلب العلم؟ وذلك بالانتقال من المعلوم التصوري والتصديقي إلى المجهول التصوري والتصديقي. والمنتقل عنه في التصور يسمى قولا شارحا، والمنتقل عنه في التصديق يسمى حجة. والانتقال من المعلوم التصوري الى المجهول التصوري يسمى ايه؟ اكتساب التصور. وكاسبه القول الشارع، او الموصل اليه هو قول الشارع. والانتقال من المعلوم التصديقي الى المجهول التصديقي يسمى التصديق، عملية التصديق، وكاسبه الحجة. اذا يريد ان يقول ان تحصيل العلم هو عبارة عن اكتساب المجهول التصوري والتصديقي بالقول الشارع والحجة. هذا خلاص ما يريد أن يقول. تحصيل العلم هو هذا، اكتساب المجهول التصوري والتصديقي بالقول الشارع والحجة، هذا يسمى تحصيل العلم. وبالتالي ثم قسم بعد ذلك، نعم، المجهول التصوري الى القول الشرعي الى حد ورث ومثال، والحجه الى قياس واستقراء وايه وتمثيل. واضح. ويقول في النهايه ان يتبين من ذلك الانسان ما لم يكن عنده معلوم تصوري او معلوم تصديقي لا يمكن ان يستحصل له العلم، يحتاج إلى رأس مال. رأس مال طالب العلم هو ليه؟ المعلومات التصورية والتصديقية، أو قل الأقوال الشارحة والحجاج، مقدمات الحجاج. وإلا الإنسان إن لم يكن له رأس مال فلن يربح العلم كما أشرنا قبل ذلك. التاجر الذي يدخل السوق وليس عنده في جيبه رأس مال لا يستطيع أن يربح درهم واحد، طبيعي، ما أحد يعطي شيء مجاني. نعم، يدفع درهم ويكتسب عشرة، يشتري بضاعة مثلا بدينار ويبيعها بدينارين فيكتسب دينار. لابد من الاكتساب من رأس المال، هذا أيضا نفس الشيء.
رأس مالك معلوماتك التصورية والتصديقية. ثم يختم الشيخ كلامه بأن يجب أن تتوجه إلى أن جمع رأس المال ليس كافي في الوصول إلى المطلوب، لابد أن تتعلم كيف أيضا تؤلف بين هذه المعلومات على الترتيب والهيئة المفروضة. مثل التاجر أيضا، التاجر لا يكفي أن يكون عنده رأس مال حتى يكتسب، لابد أن يعلم طريقة الكسب الصحيحة والدقيقة حتى يوفق في الربح والحصول على الربح. أيضا يقول لك الجمع نعم مطلوب، انتخاب المعلومات المناسبة للمطلوب هذا شيء مطلوب وضروري، ولكن الأهم من ذلك كيفية تأليفها، كيف تؤلف بين مفرداتها حتى تصل إلى ومطلوب. والفن كل الفن هو فين؟ في هذا الأمر، في التأليف، الحرفة في التأليف، لا في جمع فقط وانتقاء المواد الخام المناسبة للصناعة. صحيح؟ يعني أنا بالنسبة أنا لست مهندس، ممكن أجمع لوازم البناء، أتصل بالشركة يأتوا لي بجميع لوازم البناء، لكن الفن كل الفن في كيفية ترتيب هذه الهندسة، وفي هذا في ترتيب مواد البناء، مو فقط في استحضار المواد اللازمة للبناء، هذا يمكن يقوم بأي إنسان عنده خبرة بسيطة. أما الترتيب كل الفن والحرفة، كل الفن والحرفة فين؟ في الترتيب. لذلك الشيخ كما مضى أشار إلى الحركة الثانية دون الأولى، أيضا قلنا لأهميتها، لأن الفن والصناعة يكمنان فين؟ فيهما الترتيب. الجمع نعم يحتاج إلى صناعة، والمنطق يعلمك الحركتين، يعلمك كيف تجمع المواد المناسبة وكيف تؤلفها، ولكن التأليف أهم وهو محك الصناعة. واضح؟ هذا خلصنا في هذا الفصول على نحو عام. نرجع إلى الفصل الأول هنا، السلوك الطلبي. هذه هي عدة مطالب. أولا الشيخ قال فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها. نحوها يعني اكتب ما يجري مجرى العلوم وليس منها، ما يجري مجرى العلوم وليس منها. لماذا ليس منها؟ توجه، قلنا قبل ذلك العلم عند الحكماء والعلم التام اليقيني، التام بلحاظ التصورات، اليقيني بلحاظ التصديق، وهو العلم الكاشف عن عن الواقع، يسمى علما. وقلنا أن هذا ليس مختص بالحكماء، لا، مقتضى معنى العلم ومقتضى أيضا استعماله في العرف أيضا يشير إلى هذا المعنى كما حققنا أن العلم هو الكاشف عن الواقع يسمى علما. ولكن لذلك مضى بنا أيضا عندما قسم التصديقات فيما مضى قال مبدأ علمي أو ظنيا أو تسليما. العلمي كما شرحه المحقق الطوسي له هو مبدأ البرهان. إذن العلم عند الحكماء هو هذا العلوم اليقينية التامة الكاشفة عن الواقع. ولكن هناك فرق، قلنا على رغم بأن هذا المصطلح مشترك بين الحكماء والجمهور مسألة العلم وهو الكاشفية، ولكن الحكماء شرطوا شرط زائد على الجمهور. ما هو؟ حد يذكره من أهم الإخوة؟ نعم أحسنت، يعني يكون مبرهن. أحسنت، هو هذا. فإذا مع اتفاقهم في المعنى، ولكن يقول العلم والكاشفية لا يتحقق مجرد الادعاء. يقول أنا عندي علم، نعم لا يتحقق بالإرادة، ولكن لابد أن يقام البرهان عليه حتى نربط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. والادعاء العلمية والأعلمية لا يكفي عندنا في مقام الحقائق، ولا يغير من الواقع شيء. إذا كان عند علمك باطل غير مطابق للواقع، فادعاءك إن هذا مطابق للواقع لا يغير، ليس له اعتبار في سوق الحكماء. العلم نعم يعني الكاشف عن الواقع، والطريق إليه هو الحد التام في التصور والبرهان فين؟ في التصديق. وهذان المسلكان هم المعتبران عند الحكماء. لذلك العلوم التي يستعمل فيها الحد التام والبرهان تسمى بالعلوم الحقيقية، وهي محاضرة في ثلاث: الفلسفة والرياضيات والطبيعيات، عندهم أجزاء الحكمة النظرية كما بينا، والمنطق طبعا. هذه العلوم تسمى علوم، وما عداها لا يسمونها علوم. يعني ما معنى هذا؟ وين طبقة الواقع؟ يعني ونحو العلوم، يعني المعارف التي يبحث عنها لا عن طريق البرهان أو الحد التام، مثل التي يبحث عنها في صناعة الجدل أو صناعة الخطاب. هذا المثل في الجدل أو الخطاب لا يولد عند الحكيم إلا الظن وإن طابق الله وجد وإن طابق الله فقط، لأنه طريق الثبوت، طريق إثبات أن هذا مطابق للواقع وفي نفس الأمر هو ليه؟ البرهان في مقام التصديق أو الحد في مقام ليه؟ التصور. فلا يسمى عنده بعلم، لا معنى أن هذا باطل، لا، العلم عنده عن طريق المعروف، عن طريق ليه؟ الحد والبرهان. أما على ذلك هو يتوقف فيه، لا يحكم فيه بالصحة أو بليه؟ بالخطأ، يتوقف فيه. فيسمى مجموعة ظنون. الظنون معناها العامة كما أسلفنا. الظنون هي نتاج صناعة الجدل والخطاب عند الحكيم، والعلوم هي نتاج صناعة ليه؟ البرهان والحد التام. فيسمى علوم. فقال علوم وإيه؟ ونحوها. فإذا هنا التقسيم بحسب المسلك الصناعي، إن ما هو مسلكك؟ مسلك برهاني فأنت عالم، وما تبحث عنه إيه؟ علم، ومطالبه في مطالب علمية. وإذا كان وسيلتك هي الجدل والخطاب واستعمالك للمقدمات المشهورة والمقبولة والمظنونة والمسلمة وغيرها، أو الرسوم الناقصة في التصورات، فأنت إيه؟ لست بعالم، وليس هذا بعلم وإن طابق الواقع أيضا، لأن الوسيلة لإثبات مطابقة الواقع هو إيه؟ الحد والبرهان. لذلك الحكماء المشائين كانوا يسموا أرسطوطليس المعلم الأول، هذه لم يعطوها هذا اعتبارا. لماذا يسموه المعلم الأول؟ برغم المصدوق ما شاء الله به بمئات بل بآلاف العلماء والحكماء والرياضيين والطبيعيين، لماذا قال المعلم الأول؟ لأنه استعمل صناعة البرهان والحاد، يسموه المعلم الأول. هذا ليس به في نظرهم يعني، وما دونه ليس به بمعلمين من الحكماء والرياضيين أو الطبيعيين. إذن عندما يقول الشيخ هنا وصف السلوك الطلب منا في العلوم ونحوها، يعني ما يجري مجرى العلوم. لماذا يجري مجرى العلوم؟ يقول نعم، في النتيجة في وجه شبه وجه اختلاف. مثلا بالنسبة للتصورات، هذا الرسم يجري مجرى الحد وليس من الحد. لماذا؟ لأنه في النتيجة يدل على الماهية في النتيجة بالدلالة الالتزامية، ولكن يخالفه فإنه لا يبين له الذاتيات والحقائق، يبين العوارض. في التصديق أيضا مثلا المقلد يشبه العلم في ماذا؟ يشبهه في أي جهة؟ في أنه أولا عنده اعتقاد جازم، وعلمه قد يطابق الواقع، ولكن يخالفه أنه لا برهان عنده. الجهل المركب أيضا يشبه العلم في أي جهة؟ فإنه أولا اعتقاد جازم وفيه حب ويدعي صاحبه العلم، فمن هذه الجهة يشبه العلم لكن يخالفه أنه ليس مطابق للواقع. لذلك قال يجري مجرى العلم، كما قلنا في الشعر يجري مجرى التصديق وليس منه. واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه عندما عرف قال الذي يحصل التصور يسمى قول شارع، منه حد ومنه رسم ومنه ونحوه. وبين الشارح ان نحو يعني المثال لو احط منه، نقول التصور له ثلاث مراتب. اعلى مرتبه المعتمده عند الحكيم هي التي تكتسب بالحد، حد التام، ثم يليها مرتبه الحد الناقص والرسم، ثم يليها مرتبه المثال وهي اضعفها. يقول هذا معنى القول الشارح، اي المعرف، وله ثلاثه مراتب. ثم يعرج على مسألة الحد، يقول الحد في اللغة يعني المنع، حد الشيء يعني مانعه. لذلك يقال للحاجز بين شيئين حد، يعني يمنع اختلاط هذا بذاته. ثم يحد لماذا في التصورات؟ لأنه يمنع دخول الأجنبي ويمنع خروج أهل البيت من الداخل. الصفات الذاتية للشيء فقط، لا يخرج ذاتي ولا مسير تام في النقص، ولا يدخل عربي أجنبي. أي يسمى حد باب البيت. باب البيت هو الذي يمنع دخول الأجنبي على البيت ويمنع خروج أهل البيت من البيت، هذا يسمى حد البيت. فهذا معنى استعمال لفظ الحد. واضح؟
ثم يقول أما تعريف الرسم، فالرسم في اللغة يعني الأثر، الرسم أثر كما زي شيء رسوم وديار عفت إلى آخره، رسم يعني أثر، أثر الشيء يسمى رسم. ولماذا سمي الرسم المنطقي بالرسم؟ لأنه يبين إيه أثر الماهية وهي عوارضها ولا واحدها، ولا يبين إيه ذاتها، لذلك سمي الرسم. هذا تعريف بيان المعنى اللغوي للحد والرسم في الفصل الأول هنا. لذلك قال فالسلوك الطلبي منا، يعني نحن طلاب العلم في العلوم ونحوها، إما أن يتجه إلى تطور يستحصل يعني يطلب يكتسب، وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور، إلى التصور المطلوب يسمى إيه؟ قولا شارحا. فمنه يعني من هذا القول منه حد ومنه رس ونحوه. نعم، فمنه يعني القول الشارع، فمنه يعني في قول الشارع، فمنه حد ومنه رسم ونحوه. أقول يعني بقوله ونحوها ما عدا التصور التام واليقين من التصورات الناقصة والظنون. تصورات ناقصة بلحظ التصور، الظنون بلحظ التصديق كما بينا. واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات. والحد هنا في بيان معنى الحد اللغوي، والحد في اللغة هو ليه؟ المنع. الحد في اللغة المنع، ويقال للحاجز بين الشيئين حد، في حده الحد بين الجد واللاعب مثلا، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الشيء بين اللهو إيه؟ الجد واللاعب. نعم، وحد الشيء طرفه، يقول هذا حد واضح، حد السطح الخط، حد الجد السطح، هذا يسمى طرفه أو حد، وحد الشيء طرفه. وإنما سمي الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه، يعني يمنع أن يدخل في هذا الشيء خارج، شيء خارج يعني، أو يخرج عن هذا الشيء داخل، شيء داخل. والرسم هو الأثر علامة، والذاتيات هذه المتعلقة بالحد هي أمور داخلة وتدل على شيء هي ماهيته، لأن الماهية تتألف من الذاتيات، من الأوصاف الذاتية. والعرضيات خارجة، يعني خارجة عن الشيء، عن ماهية الشيء. الحد لا، هو نفس الماهية، حد ذات الحد قول دال على الماهية، يعني الذي يشتمل على الأوصاف الذاتية المقومة لماهية الشيء. والعرضيات خارجة وتدل، يعني العرضيات على شيء هي إيه؟ آثاره وعوارضه، تدل على آثار الشيء وعوارضه، لا تدل على ذات الشيء، لا تدل على حقيقة الشيء. فسمي التعريف بتلك يعني بالذاتيات حتى، وبهذه يعني الآثار العرضيات رسما. قوله ونحوه يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها. المثال هو أخص أنواع التعريفات، يعني مثلا نضرب مثال للنفس، النفس الإنسانية لها حد، لها رسم، لها إيه؟ مثال. يقال للنفس الإنسانية بحدها جوهر مجرد ذاتا مادي فعلان، هذا حد النفس عند الحكماء، جوهر مجرد، هذا جوهر جنسه، مجرد ذاتا مادي فعلان، هذا فصل، هذا حد النفس. رسمها ما هو؟ رسمه بلحظ أثاره، يقول كمال أول لجسم طبيعي آلي، هذا بلحظ أثاره وأعراضه، أو المدبر للبدن مثلا، أو المدرك المحرك، هذه كلها رسوم بالأثار. أما المثال فكأن تقول النفس نسبة النفس إلى البدن كنسبة الربان إلى السفينة أو السلطان إلى المدينة، فهذا تعريف للنفس صحيح، ولكن كم هو بعيد، انظر في نهاية البعد عن حقيقة النفس وعطائها، لكن مجرد تمثيل، وهذا يليق بالجمهور،
الذي لا يستطيع أن يفهم لا الحد ولا الرأس كما هو واضح. تقول نفسها على المنبر مثل الربان للسفينة أو السلطان للمدينة. قوله وأن يسمى غدا إن شاء الله، والحمد لله.